بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، لما قال جل وعلا: وعلى المولود له، أي العبد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي رزق الزوجة لأنها ترضع ولده. الزوجة هي المطلق، وهي أيضا دليل على الإنفاق على الزوجات وأنه واجب. وقد قدم الحنابلة والشافعية الزوجة على الأبوين لأنها لا مصدر لها إلا هو، كذلك الابن قدموه على الأبوين، ثم الأم ثم الأب، وبعض أهل العلم يقدم الأب على الأم لأن الأب يحتاج إلى النفقة أكثر من الأم. ثم قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. أن هذه الآية استدل بها العلماء على النفقة على الأقارب، لأنه قال: وعلى الوارث مثل ذلك، أي وارث الطفل الذي يرث الطفل فإنه ينفق عليه عند عدم وجود الأب أو عند إعضال، عند منعه النفقة، إذا منع النفقة على الطفل أو مات أبوه فإنه يجب على أقاربه الورثة عند الحنابلة. وعند الحنفية الأقارب جميعا سواء كان ورثة أو غير ورثة. وأكثر أهل العلم، أنا عند الشافعي، أنه يستحب من باب الاستحباب، أي نفقة الأقارب إذا كان مثلا إنسان عنده أخ وهذا الأخ معسر ما عنده مال ولا عنده كسب، فهنا يعطيه ينفق عليه. الشافع عنده يستحب، كذلك مالك. والحنابلة في المشهور عنهم والحنفية يقولون واجب، لكن الحنابلة يقتصرون على الورثة إذا كانوا من الورثة. أنا مثلا إنسان له أخ فإنه ينفق على أخيه لا إذا كان أبوه غير موجود، وأما إذا كان أبوه موجودا فليس عليه نفقة، أي على الأخ. لكن إذا كان أو إذا مات أبوه فبقي هذا أخا له، أي بقي هذا الأخ له، فهو ينفق عليه إذا كان موسرا. وهذا معنى أن يكون وارثا. وأما الحنفية يرون وجوب نفقة الأقارب بعضهم بعضا، وقالوا هذه الآية خرجت على الوارث ولم يمنع غيره. أنا هذه الآية وإن كانت على الوارث لكن لم يمنع أن يكون الأقارب جميعا، لقول الله جل وعلا: وآتي ذا القربى حقه، وآتي ذا القربى حقه والمسكين. فذا القربى له حق، وحقه في النفقة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم على أن نفقة الأقارب واجبة، لكن بثلاثة شروط. نفقة الأقارب واجبة بثلاثة شروط: شرط متعلق بهذا الفقير نفسه، أن يكون فقيرا لا يستطيع الكسب، إما أن يكون مريضا عاجزا أو أنه تعذر عليه الكسب، يعني بحث عن كسب لم يستطع، أن يتحصل على عمل يكتسب منه لعدم وجود الأعمال أو قلتها، فهنا يعطى إذا كان فقيرا، معنى يجب على أقاربه أن ينفقوا عليه. وعند الحنابلة أن النفقة مثل الوراثة، النفقة عندهم مثل الوراثة، مثلا إذا كان فقير مثلا معدم عنده أما وعنده أخا، فالأم إن كانت معها مال تنفق عليه، لكن تنفق عليه بإيش؟ بالثلث، لأنها تتحصل على إرثها منه بالثلث، فلهذا تنفق ثلث النفقة، والبقية الذي هو العصبة الأخ ينفق الثلثين الباقيين، وهكذا معنى على حسب الإرث. طيب، الشرط الأول في كما قلنا في هذا الفقير المعدم، يكون فقيرا ومعدم أي ليس عنده كسب. والشرط الثاني يكون في المنفق أن يكون غنيا، أن يكون غنيا، احنا مع غنيا معنى عنده فضل على ما يقوته، أن يكون غنيا. وكذلك أيضا شرط مرتبط به وهو شرط ثالث، أن يكون عنده قوته وقوت عياله في يومه وليلته، أن يكفيه في اليوم والليلة، إذا كان كذلك فإنه يجب أن ينفق على من هو من أقاربه معدم، إلا إذا كان يتعلق به حقوق، إذا كان مثلا عنده قوت يومه وقوت ليلته لكن تتعلق عليه حقوق أخرى، مثل مثلا ماء كهرباء كذا أمور أخرى، فهو أيضا يضعها، أنا كل الأشياء الضرورية يضعها في، ثم بعد ذلك إن فضل شيء معه ليس لأجل دين أو يرصده أو لأجل شيء من الأمور المهمة فإنه يعطيه قريبة، يعطيه قريبة على ما عنده، ليس لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلهذا فالقريب ينفق على قريبه بهذا، وهذا الدليل على هذه المسألة، وعلى الوارث مثل ذلك، إلا أنه كما قلنا الشافعي ومالك جعلوه من المستحب، وأحمد وأبو حنيفة جعلوه من الواجب، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول وآتي ذا القربى حقه، فجعل له حقا، مثل أن المسكين والفقير له حق الزكاة أن يعطى من الزكاة، فهذا ذو القربة يعطى من النفقة، يعطى من النفقة. وأيضا قول الله عز وجل في الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين، أنا جعله حقا على المتقين، قال فإن أراد، طيب فهذا الآن كما قلنا في النفقة وعلى الوارث مثل ذلك، قال في قوله جل وعلا فإن أراد فصالا عن تراض منهما، قال أي الأبوان، فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين، عن تراض منهما بأن يكونا راضيين، وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضي فلا جناح عليهما، أنا إذا كان اتفقوا على أنهم يفصموا أو يفطموا الصبي، فإن أراد فصالا، الفصال هنا الفطام، فطام الصبي قبل الحولين، معنى الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لكن لو عجزت المرأة ما استطاعت أن تتم الحولين أو خشيت على نفسها أنها تتعب أنها تمرض أنها كذا أو مثلا ساءت حالتها، المهم أن هناك عذر عند المرأة، أو كذلك عذر مثلا من عند الأب ما يستطيع النفقة للمرضعة، فاتفق على أنهما يفطمان هذا الصبي. أنا بعضهم الآن مثلا تجد الأم ما تستطيع تريد أن تفطمه وتأتي له مثلا بلبن غيره يعطى من لبن المصنع هذا. فهنا قال الله عز وجل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. معنى هذا لا يجوز المرأة أن تفطم ولدها إلا بإذن زوجها, إلا بإذن زوجها سواء كانت عنده أو ليست عنده, أي سواء كانت زوجته في عقده أو أنها مطلقة. لا يجوز لها أن تفطم الطفل إلا بإذنه. وإذا كان مثلا ما تريد أن ترضعه مثلا الأب يريد أن يتم الحولين فيبحث له عن مرضعة, وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الله عز وجل يقول وإن تعاسرتم, أي حصل بينكم العسر وحصل بينكم الخلاف, فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. معنى يعطي أجرته إما للأم لأنها ترضع ولدها أو لغيرها من المرضعات التي ترضع هذا الولد. فلهذا فإذا حصل التعاسر فإنه له أن يبحث عن مرضعة أو يتفق على الفطام, يتفق على الفطام كما قال الله عز وجل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قال أي في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. أن رضيت الأم ورفض الأب فلا يجوز إلا إن كان فيه ضرر واضح عليها, أو كذلك فإن كان هناك ضرر عليها يبحث له عن مرضعة, أو كذلك مثلا يريد أن يمنع الأب من الرضاع. بعض الناس مثلا عنده تفكير أو يسمع بعض مثلا ممن يتكلم في مثل هذا يقول رضاع الأم يضر به وكذا أو يضر بأسنانه, فيريد أن المرأة تمنع الرضاع, فهل يجوز له أن يجبرها على ذلك؟ لا, لا يجوز له أن يجبرها على ذلك إلا إذا كان فيه ضرر واضحا على الطفل, إلا إذا كان فيه ضرر واضحا على الطفل. مثلا يكون لبن المرأة لا يصلح وقال الأطباء أنه لا يصلح أن ترضع هذه المرأة, لأن الآن مثلا بسبب المأكولات هذه أسباب الكيماويات أحيانا يحصل للمرأة في تغير في لبنها, فلهذا بعض الأطفال إذا رضعت أمه يصاب مثلا بالصفاري كما نقول معنا فيروس الكبد, وبعضهم أيضا يصاب بتساقط الأسنان وتسوسها, وهذا قد يكون لأجل بعض المأكولات أو كذا. فالمهم أنه إذا حصل أو إذا ثبت الضرر على الطفل فللأب أن يجبر المرأة أنها تتوقف عن الرضاع, إما أن يأتي له بمرضعة أخرى أو تفطم الطفل. قال وإن أردتم أن تسترضع أولادكم, أي تطلب لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه مضارة. أنا إذا كان مثلا المرأة ما تستطيع أو مثلا عندها مرض ستسافر فلا بأس أنها تسترضعه عند أخرى. الآن بعض النساء يرون أن هذا شيء عظيم, معنى ما تريد أن ترضع ولدها عند غيرها بل تجعله مثلا بهذا اللبن المصنع هذا ولا ترضعه عند غيرها, وإن وجدت أحيانا تجد من يرضعه فهذا خطأ. الله عز وجل أجاز هذا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف, أن أعطيتم المرضعات أجرة الرضاعة إذا كانت تطلب أجرة, وإذا لم تطلب وتبرعت ما في شيء, إذا كانت تبرعا منها ما في شيء. قال والله بما تعملون بصير, أي فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في تفسير هذا الآية, والله تعالى أعلم.